Somos uma vírgula sem a uma. E até dá bom dia também. E dá-me a cara dela. E a barreira de cena só não tem a barra do que se tem. Anda a dormir a comida no mundo que nem tem o que dá lá na rana. Leias o bufo que nasceu a rota do Manhattan. Hoje na produção da Leida. A rada e hoje o Abadan. Anda a sobre.
نعم استمعين الكرام، وما أروع الصبر حينما يوافقه الحب والإيثار والكرم وخصال حميدة أخرى تكون في مجموعها عناصر ترسم ملامح حياة جميلة للإنسان في حياته الفردية والاجتماعية معا. والواقع الذي لا مناص منه هو أن الصبر يواصل الإنسان إلى أهدافه، وبما تساعد ظروف الحياة كما أشرنا إلى ذلك. ومن هنا قيل في الأمثال: ما صبر غفر. ما يزال برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل قصير عودة للحديث.
أعزائي المستمعين، نؤكد بخصوص أهمية أن الصبر والنجاح يترافقان في مسيرة الحياة. ومن جانب آخر، فإن الصبر يحث الإنسان على الهدوء وعلى ما قد يلم به من مشاكل. وبهذا الصبر يحصل الإنسان على ثواب كثير من الله، لأنه تعالى شأنه يجزي الصابرين وأعطي الأجر لعباد الله الصالحين.
ويدل كلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام أن الإنسان غير الصابر ربما وقع في المعصية والإثم، وعليه فالصبر حاجز يحمله من الوقوع في المعاصي والآثام. أجل أن حسن العاقبة هو نصيب الصابرين المحتسبين الذين هم في طاعة الله يرضون رضاه جل جلاله. إن الصبر على المصائب يرفع الإنسان في سلم الكمال الأخلاقي درجات، ويجعله في أمان من حساب الآخرة بلطف من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى.
وحوت السنة النبوية الشريفة حضرات المستمعين على مضامين سامية للصبر أو حول الصبر. وأسوة الصابرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم أهل الصبر إلى ثلاث جماعات: جماعة صابرة جزاء المصائب، وجماعة صابرة مع لزوم الطاعات، وجماعة صابرة لا تقع في المعصية. ومن يصبر على المصائب يعطيه الله درجات بمقدار ما بين السماء والأرض، والصابر مع لزوم الطاعات ينال درجات أكثر ما بين قعر الأرض والعرش.
أما الصابرون الذين لا يقعون في حبائل الآثام فلهم درجات أعلى وأسعى. أجل أعزنا المستمعين، إن للصابرين هدية إلهية عظيمة. فالقرآن الكريم يخاطب الصابرين بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج الحياة. بإذن الله تعالى سنبدأ الحديث اعتبارا من الحلقة القادمة موضوعا في علاقة الصبر، إنه الأمر الذي صفة مسؤولة لا تحبها الأخلاق ولا الأدب. وفي صباع الإنسان أن يعلم عنها الصبر والأدب.
شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم إعادة من برنامج دون الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أصدقائنا الشباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا مرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب لهذا الأسبوع. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم في هذه الأيام في عشرة الكرامة، حيث نعيش ذكرى ولادات مباركات في هذه الأيام وتكريم لأصحاب المراقد والمراقد المقدسة للأئمة الكرام وكذلك لأحفادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب نتحدث عن المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المنتسبون والموظفون في العتبات المقدسة. إذن موضوع حديثنا منتسبو العتبات المقدسة الشباب، واجبات ومسؤولية. كيف يمكن النظر إلى الإمكانيات والظروف المناسبة التي توفرها العتبات المقدسة واللقاء المباركة لخدمة المجتمع ولا سيما الشباب، وأيضا بالنظر إلى الموقع الحساس والدور الوظيفي الذي يعمله المنتسبون العتبات المقدسة، ما هي مسؤوليتهم السلوكية والمجتمعية ولا سيما في تعاملهم مع الزوار وأفراد المجتمع. هذه وغيرها من الأسئلة، وخاصة فيما يتعلق بدور نفس العتبات نفس المراقد المقدسة للأئمة وكذلك لأحفاد الأئمة السادة الكرام من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، دورها التربوي والثقافي والتعليمي. سوف نتوقف عند هذا الموضوع. أهلا بكم أصدقائنا الشباب. العتبات المقدسة في الحقيقة تعتبر مراكز إشعاع روحي وثقافي، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجديد إيمانهم والتواصل مع التاريخ الروحي. إن حسن السلوك والتعامل مع الزوار ليس مجرد واجب، بل هو تجسيد للقيم الإسلامية النبيلة التي تحث على الاحترام والكرم والتسامح. فالموظفون في هذه الأماكن المقدسة هم الواجهة التي تعكس روح الإسلام وتعاليمه السامية. إن مسؤولية هؤلاء المنتسبين تتجاوز حدود تقديم الخدمات الأساسية، فهي تشمل أيضا العمل على تحويل هذه المراقد إلى أقطاب ثقافية وتعليمية من خلال نشر تعاليم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. فيسعى العاملون في هذه العتبات إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي بين الزوار، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. إذن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث عن المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم الإسلامية والأخلاقية في سلوك هؤلاء الأعزة المحتسبين والمحتفين بالعتبات المقدسة. فلنستعد معا للحديث واستكشاف هذه الجوانب المهمة والمسؤولية والالتزام في العتبات المقدسة بإذن الله تبارك وتعالى.
عليكم جميعا من المرافق المقدسة كان باهتمام كبير من قبل الدولة، وبالتالي حقيقة واحدة من أهم الصفات والمميزات التي تميز بها قدام المرافق أن يكون على وعي كبير ويكون يتعلق بالمساحة والأمانة والإيمان. ذلك كون المحدثات هي حقيقة النتائج الأساسية في الإسلام، وكذلك حقيقة نحن في الأمراض ونفاق سنوات كبيرة ويجب أن يكون مساعدة على درجة حاجة بشكل الدراية والإمام الإنسانية وكل هذه المواصفات، ويجب أن يكون يتحلى بالصبر والإيمان وأن ينذر نفسه من أجل خدمة الدين الإسلامي في المراحل الشريفة والمقدسة. هذا هو ما نعمل في المجتمع في الأعراف
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا بكم.
وبخدمتكم للحرم الإمام رضا عليه السلام.
صلوات الله
على الحرم الإمام رضا عليه السلام.
عليك يا سيدي ويا مولاي على الحسن علي رضا. أشكر لك هذا الانضمام وأنت تتحدث إلينا من جانبي مقعد سيدي مولاي الإمام رضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة خصصنا حديثنا بمناسبة يعني أيام أسبوع أو عشرة الكرامة أن نتحدث عن العتبات المقدسة وخاصة الشباب المتواجدين والموظفين في هذه العتبة المقدسة عن دورهم ومسؤوليتهم. كيف أستاذ دكتور حسن يعني كيف تنظر إلى مكانة ومسؤولية هؤلاء المنتسبين لنظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لكم ولجميع الأشياء في أنحاء العالم أيام عشرة الكرامة ومولد الإمام رضا عليه السلام. إن شاء الله نحن لا ننساكم من الدعاء للإمام رضا عليه السلام، من الدعاء والزيارة ونزور سيدنا مولانا الإمام رضا عليه السلام نيابة عن الجميع. طبعا هناك يوجد الخطام أقسام في حرم الإمام رضا عليه السلام، ولدينا في قسم شؤون زوار غير إيرانيين لدينا بعض الموظفين وبعض الخطام تطوعي، وفي قسم الخطام التطوعي هناك يوجد أشخاص خطام الإخوة والأخوات يخدمون في حرم الإمام رضا عليه السلام، بما أن لديهم الدوام يوميا يأتون، وهناك في الحقيقة موجودين في الأماكن المختلفة، الأماكن التي اختص للزوار غير الإيرانيين وخاصة للزوار العرب يأتون من بلاد عربية، إذا يحتاجون أي شيء يريدون يسألون أي استفسار هناك الخدام موجودين طوال الليل والنهار 24 ساعة، موجودين في أماكن أبدار الرحمة أو أماكن أخرى، حتى عبد الحاتف إذا يواجه أي زائر غير إيراني بلغته اللغة العربية خاصة يواجه أي مشكلة في حرم الإمام رضا عليه السلام في قسمنا في قسم شؤون زوار غير إيرانيين، الخدام يتصل إلى هذا المكان وخدامنا موجودين باللغة العربية ويرشدون الزوار في أي موضوع في أي سؤال في أي استفسار، كما أنهم يعني عملهم هناك إرشاد ومرشد الزوار في داخل حرم الإمام رضا عليه السلام.
جميل جميل دكتور حسن. هناك
أخرى أيضا موجودين، عفوا، موظفين أيضا موجودين يقومون يبرمجون بالبرنامج، يقومون ببرامج الدينية والإعلامية الدينية في داخل العتبة الرضوية في حرم الإمام رضا عليه السلام.
دكتور حسن، هناك يعني خاصة يعني خدام الذين يعملون في حرم الإمام رضا عليه السلام مضرب للمثل في قمة الأخلاق وفي قمة التعامل والسلوك الحسن والأخلاق الطيبة مع الزوار، يعني الكل يشهد بذلك، خاصة الزوار اللي يعني شاهدوا هذا الأخلاق، الخلق الطيب والتعامل الحسن والرؤوف المأخوذ من سيدي ومولاي الإمام رضا الرؤوف، هذا حقيقة مضرب الأمثال لدى الكل. أنا سؤالي، هل هناك يعني معايير خاصة وتعاليم خاصة يعني الإدارة تفرض على الخدمة بأن يلتزموا بهذه المعايير، أم أن هناك مؤهلات شخصية يتم اختيار الأشخاص وفق لهذه المعايير السلوكية والأخلاقية، أم كلاهما؟
أحسنت، يعني هذا الموضوع جيد، فأنت سماحتك أشرت بإدراك الموضوع. طبعا نحن منتسبين للإمام رضا عليه السلام، والإمام رضا عليه السلام هو الشهير بأخلاقه ورأفته بالنسبة للشيعة، بالنسبة للمين، بالنسبة كافة المسلمين، حتى الأديان الأخرى إذا نحن ندرس صفة الإمام رضا عليه السلام. فالخدام أكيد لازم يكون يعني يعكس الخدام هناك سيرة الإمام رضا عليه السلام، فيجب على الجميع أول شيء هناك شخصيا لازم يكون يحترمون الزوار ويكون أخلاقهم حسن. أما بالنسبة الخدام التطوعي يأتون، أكيد أن في الحرم العتبة الرضوية بشكل عام في اسم الزوار غير إيراني أكيد عندهم الجلسات التعليم والأمور الأخرى، وحتى في بداية يوجد هناك الجلسات مقابلة والأمور الأخرى وأيضا الجلسات الموجودة أسبوعيا حول المعارف الدينية والأخلاق الرضوية وبالنسبة للإمام الرضا عليه السلام وأخلاق الخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام.
دكتور حسن، يعني هناك سؤال طرح من قبل بعض من الشباب وهو عبارة عن أن هؤلاء خدم في العتبة المقدسة، هل هذا التواصل الطيب، هل هذا السلوك وهذا الكرم وهذا الاحترام لهؤلاء الخدام للإمام الرضا عليه السلام، هل يقتصر هذا السلوك فقط داخل أروقة الحرم أم هؤلاء هكذا حتى في داخل المجتمع مع مثلا مع الجيران مع الأصدقاء في خارج إطار الحرم، هل هم هكذا أيضا أم فقط في داخل الأروقة لديهم هذا التعامل؟ ولو أنا شخصيا حقيقة لدي أكثر من تجربة مع هؤلاء الأعزة الكرام أصحاب الخلق الطيبة سواء في داخل الحرم أم في خارج الحرم، هذا السؤال فقط أطرحه لك حتى نستمع يعني يجيب عن هذا السؤال شخص يحمل مسؤولية إدارة الزوار أو قسم الزوار في الحرم.
طبعا هناك طبعا إذا الإنسان يلبس الزي الخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام وهو سينسب الحرم الإمام الرضا عليه السلام والخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام، وإذا إذا يلتقي في المجتمع إلى الجيران إلى أهله إلى أسرته نظرة المجتمع أيضا بهذا الشخص سيكون نظرة جديدة يعني مختلفة بأنه هو هذا الشخص سيكون خادم في الحرم الإمام الرضا عليه السلام ومنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، بما أن المجتمع أو الناس يحترمون هذا الخادم بما أنه منسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، فإذا كان هو المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ويحترمه الناس فيجب يعني هذا واجب وفرض على الخادم أن يكون بمغاب نفس الأسلوب ونفس الأسلوب الموجود في داخل الحرم الإمام الرضا عليه السلام ويعكس يعني أخلاق الإمام الرضا عليه السلام في المجتمع.
نعم جميل جدا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن المدوني مدير قسم الزوار في الحرم الرضوي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج فني الشباب، وكما وعدتنا في بداية البرنامج لا تنسنا ولا تنسى مستمعينا الأحبة متابعي إذاعة طهران وتحديدا برنامج فني الشباب من الدعاء والزيارة في حرم سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه السلام. شكرا لك دكتور.
إن شاء الله بخدمتكم وإن شاء الله ما أنساكم وما أنسى المستمعين إن شاء الله، وأنسى أزور الإمام الرضا عليه السلام نيابة الجميل وأصلي ركعتين نيابة الجميل إن شاء الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم أحسنتم مشكورين.
الله يوفقكم ووفق إن شاء الله.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يعني ابن موسى الرضا المرتضى، حقيقة لا أريد أن أقول أن خدام الإمام الرضا عليه السلام هم يعني ليسوا كغيرهم، نعم هناك الكثير الحمد لله من المنتسبين إلى الأعتاب المقدسة هم أصحاب الورع، أصحاب الإيمان، أصحاب السلوك الحسن، وقد نذروا نفسهم لخدمة الزوار بسلوكهم، بتعاملهم الحسن، بطيب تعاملهم مع الزوار. ولكن حقيقة الأخلاق التي تذوقناها من قدام الإمام رضا عليه السلام والمنتسبين للخدمة حقيقة يعرفون بطيب الأخلاق، وهم يجسدون جزءا من رأفة الإمام وعروف الإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الخدام الذين يعتبرون مصدر للمساعدة في تلبية احتياجات الزوار، سواء من خلال الإرشاد، توفير المعلومات، أو المساعدة في التنقل داخل أروقة الحرم. وطبعا لا نتحدث فقط عن المنتسبين الرسميين للخدمة، بل حتى أولئك الذين يتطوعون للخدمة ويتسابقون فيما بينهم من أجل إزداء خدمة للزوار حفظهم الله ورحمهم فيهم، فهم حقيقة يجسدون مدرسة وأسوة وقدوة للآخرين، ليعرفوهم على مدرسة أهل البيت على المسلمين، طيب أخلاقهم وتعاملهم مع الناس في شتى الأشكال. طيب أحبة الفضل، دعونا لكي نتوقف عند
معنا الكرام في ومضة شبابية، ومضات سريعة نعيش فيها طموحات الشباب وأحلامهم، ونتوقف عند أجمل قصص الإلهام والنجاح، فتفضلوا بالبقاء. نتناول في هذه الفقرة تجارب ثلاثة من خدمة حرم الإمام رضا عليه السلام في مشهد، حيث يعبرون عن مشاعرهم وتجاربهم خلال خدمتهم. يظهر كل واحد منهم كيف أثر الإمام رضا عليه السلام في حياتهم، وما هو سبب اختيارهم لخدمة الزوار. تجربة سيدة فهيمة عابد، الخدمة والتجربة الشخصية. سيدة فهيمة عابد التي تعمل كخادمة في الحرم منذ 14 عاماً بدأت الخدمة بعد أن شفي ابنها المريض. تشارك تجربتها المؤثرة عندما كانت في حالة قلق شديد على صحة ابنها، حيث زارت الحرم وطلبت الشفاء، وبعد ذلك شفي ابنها. الأخلاق في الخدمة، تؤكد فهيمة عابد على أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة واللطف مع الزوار، حيث يجب أن يشعر الزائر بالراحة وعدم الإحباط أثناء زيارته، وتشدد على ضرورة التعامل برفق مع الجميع حتى في حال توجيه الإساءة لها. فخار شاكر، الشغف بالخدمة. يعتبر فخار شاكر الذي يبلغ من العمر 32 عاما أحد أصغر الخدام، حيث بدأ خدمته في الحرم بالتزامن مع زواجه، يعبر عن سعادته في تقديم خدمة الزوار، ويشعر بأن هذه الخدمة تقربه من الإمام عليه السلام. التحديات، يتحدث عن التحديات التي يواجهها كخادم، لكنه يجد أن الدعم من الزوار وزملائه يساعده في التغلب على هذه الصعوبات. يشير إلى أن الخدمة تمنحه إحساسا بالرضا الروحي. محمد يساقي، الخدمة في مختلف الأقسام. محمد يساقي الذي عمل في وزارة الدفاع انتقل إلى خدمة الزوار في الحرم، يشارك قصة عن مساعدته للزوار، بما في ذلك نقل امرأة مسنة إلى فندقها. يؤكد يساقي على أهمية التحلي بالصبر واللطف في التعامل مع الزوار حتى في الأوقات الصعبة، ويعتقد أن الخدمة تعزز من الروابط الإنسانية وتساعد في تخفيف معاناة الآخرين.
جزيلا للزميلة علياء على تقديم هذه الذكريات وهذه الخواطر الجميلة جدا لبعض المقدسين للعتابة والمقدسة وكتبة الإمام القطار عليه السلام تحديدا. أحبتي الأفاضل في مناقشة الموضوع منتسبو العتابات المقدسة الشباب والجبات والمسؤوليات، اسمحوا لنا لنتوقف مع أحد المنتسبين المتطوعين أيضا إلى العتاب المقدسة في العراق، وهو سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا بكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المعتجبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا بكم إلى هذا اللقاء، ونحن حقيقة في أجواء شرف الكرامة المقدسة نتوقف عند موضوع المنتسبين للعتبات المقدسة من الموظفين القدام الذين يقدمون خدماتهم للزوار الكرام، ونشعر بأن هناك مكانة تميز هؤلاء. قبل ذلك سمحت الشيخ، حدثنا عن تجربتك الشخصية في العمل التطوعي والانضمام إلى هذه العتبات المقدسة، وعن طبيعة الخدمة التي يمكن لك أن تقدمها لهذه العتبات والزوار الكرام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب. نحن نعلم أن رسول أكرم محمد صلى الله عليه وسلم جاء من المسلمون، قالوا قد قدمت لنا هذه الحضارة وهذا الدين وهذا العلم وهذا الحكم وهذه الدولة العزيزة، فنرشد مالنا لأعطيناك وأجمل نساء تزوجناك في آخر عمره الشريف، فانتظر أن يجيب الله تبارك وتعالى فنزلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة. فقلنا من قرابتك الذي نزل الله أجرك مودته في كتابك؟ في مسند أحمد بن حنبل قال علي وفاطم لهما إن خدمة المراقد المطهرة المقدسة هي جزء من أعطاء النبي أجرا، هي جزء من الأجر العزيز والعظيم لرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما تعلم أن هذا دين في علوق الأمة أن يعطي النبي أجره بمودة محمد وآل محمد، لهذا هذه الخدمة هي الحد الأقصى من إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأجر والخدمة. فهؤلاء المنتسبين يشعرون بانتماء للنبي محمد وإلى آل محمد بعملهم هذا، ويصبحون خدام و عاملين في خدمة زوار المراقد المطهرة، لأنهم آل محمد الذين الله أوجبنا بالمودة، وجزء من هذه المودة هي الخدمة في المراقد المطهرة، بهذا الانتساب إلى هذه المراقد. التطوع في خدمة هذه الأماكن أولا يعطيك حالة من النورانية التي لا يمكن أن تأخذها بأي مكان، هذه الأماكن كما قال الإمام الخامنئي إذا رضي الله بارك إنني كلما دخلت إلى مرقد علي بن موسى الرضا المشغول بالملائكة والأنوار والأرواح القدسية أشعر براحة نورانية في داخلي. إذا عندما تقوم بعمل من داخل قلبك من وازن الحب والمودة يكون هذا العمل أجمل ما يمكن أن تقدمه في حياتك. لهذا الخدمة الموجودة في المناطق من أنه حتى وأنا دائما عندما أدخل وأقدم للكفش تارين مكان ما وضع من أحذية يكون حاج كبير من العمر أو أحيانا عالم معظم أحيانا وزير من الوزراء الدولة، مرة من المرات دخلنا والأبوين بالحاج قاسم سليماني يقف في تلك الكشمانية ويأخذ الأحذية، أنا تفاجأت، يعني هاي شخصية عظيمة التي هي قائد من الفاتحين، ثم يمضي 3 أيام خادما في الحضرة ويكون موجود في الكشوانية. فأنا يعني دمعت عيني، لم أستطع أن أقول قلت كرمك الله لا أعطيك، قال هذا حزام، هذا جزء من أعلى درجة خدمة، أنا خدمت الله تبارك وتعالى في حياتي في الجهاد، لكن هذا أعظم الجهاد خدمة محمد وآل محمد، وهي هاي الآية قلت أسألكم عليه أجرا أكبر في القربة. إذا هؤلاء الناس يقومون بأقصى العبادة وهي عين التوحيد، على عكس ما يمكن أن يشنع عليهم بأنه شرك أو كذا، بأن خدمة آل محمد هي أجرا كبير. فأنا يوما قلت هذه الآيات تقبل وهذه كذا، وهو يتبرك من عالي صوار الإيمان الرضا، يعني أمر شجع أكثر حبس أكثر في هذا الفيلم. رأيت من المشاهد السيد كبير في العمر وهو إمام الحضرة في آخر سيارة المشهد، وكان يمر على الزوار يسمعون في خدمة يطلب ثم يدخل إلى المضيف ليقطع الطعام، يدخل كبير في السن يتجلد يعني. وقلت له قال أن الخدمة عند الإمام الرضا أهم من العمامة والترسل، لأن هاي أعظم درجة لإعطاء النبي حقه. لو كان النبي في زمننا، وهذا شيء جميل جدا من القدام ومن أدبيات القدام، قال لو أن النبي موجود حي يرصد بيننا لكنا في خدمة محمد، في خدمة هذا النور الإلهي، في خدمة آل محمد. يعني وواقعا هي حالة من الحب التي لا تستطيع أن تدمع عين كمان، لا تستطيع أن تنحني أمام هؤلاء الزوار القدام عفوان الذين ينتشرون في أنحاء الحرم. فهذا يقدم لك الماء، وهذا يضيفك إلى الطعام، وهذا يعني بعض البخور للبركة، ومنهم من يصلي هنا لا تصلي هناك. ومن أعظم الناس يعني حتى الطريح المبارك موزعين بشكل مؤدب، تشعر بأنهم هم جند الإمام، حتى لا تشعر بأنهم يعني قدام، ولكن تشعر بأنهم في خدمة الإمام كجند. يعني تخيل هذا الجندي القائد الحاج قاسم يأتي بالكاشمانية لأخذ هذه الأحذية. فمرة سأل أحد الإخوات قلت هل لقيت صاحب الزحمة؟ قال إن عين الخدمة هنا هي من أجل أن ألقاه ولو مرة بالوحدة وجلس يبكي. يعني هاي الروحية موجودة. أذكر على سبيل المثال عندما كنا في خدمة الفضل العباس وقدمنا هناك الإخوان، طبعا أنا لم أكن زائر عادي في الأربعين، فجلست طيب في حر الشمس وجالسون في مكان يأكلون في أفضل، فقام أحدهم قال سمحت الشيخ تفضل معنا، ثم ذهبوا اشتروا بالطعام، قال هذا طعام هذا الفضل. فأنا دمعت عيني، أخذوا يقبلوني واحتضنوني شبان مثلكم، قلت لهم الحمد لله الذي قبلني خادما معكم ولو في شيء أقدم لكم. قالوا لا لا أنت تجلس معنا، هاي الآن أنت خادم الفضل، كل الطعام أنت خدمت هذا الفضل بأن أطعمت نفسك. فهاي وصفر جلسنا تحدثنا، فرأيت روحية جميلة من هؤلاء الشباب والأخوات أيضا الذين ينظمون التسيير في الخدمة بكل الأدب بكل الأخلاق، ويتلبسون بأخلاقية من يخدمون، تجد عندهم روحية محمد. يعني أرى بأخواتنا الخادمات روحية السيدة زينب، روحية السيدة الزهراء، روحية جميلة السيدة خديجة، فأشعر بالوقار عندما أراها تدمع عيني فعلا، لأنهم يجسدون يعني لو أهل البيت أحيانا لما أكون إمام صاحب الزمان على قيد الحياة ماذا كان يفعل؟ كان سيأتي صاحب الزمان ممكن إلى مشهد ويقوم بخدمة الناس كما فعل علي بن مسلطة الخادم الأكبر، كما علي بن مسلطة عندما قدم له الطعام فارغ وملابس فارغ، وقال انظر الى علي بن مسلطة قد نسى الزهد والتقوى وياكل اطيب الطعام ولحم الطير ولحم الغزال. فذهبوا الى ذلك المضيف الذي مثل الى الان، وجد الامام رضا اجلس الايتام والفقراء وبيديه الشريفتين يطعمهم ويخدمهم. ومن هنا جاءت خدمه علي بن مسلطة، اي جزء من خدمه الله تبارك وتعالى.
أنت أشرت إلى التجارب والقصص الجميلة التي حقيقة تنير القلب وتفتح آفاق من النور أمام ناظري الإنسان، عندما نجد في من بين خدمة الإمام رضا عليه السلام الكثير من الشخصيات التي وصلت إلى يعني مكانات عالية، مثل الرياضيين، مثل العلماء، مثل أساتذة كبار، حتى أن هناك بعض التجار وأصحاب رؤوس أموال كبيرة أيضا يتشرفون بهذه الخدمة، وعلى رأسهم السيد الخامنئي حفظه الله الذي يتشرف عندما يتشرف إلى المرقد الطاهر الإمام رضا عليه السلام يقوم بمسح الضريح المقدس وما إلى ذلك. على اتحال هذا الشرف، وبالتأكيد يسعى المنتسب لهذه الخدمة المباركة بأن يعرف مكانته ويعرف مسؤوليته وواجباته. يحبذ لو حدثنا عن أهم الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها الشاب المنتسب والخادم المنتسب لنظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشرعية.
نعم، أنتم تعلمون أنه في الزيارة يأتي الناس من جميع العادات والتقاليد، من كل أصناف الخلق، منهم الفاهم والعالم، منهم الجاهل، منهم البسيط، منهم الجلف بعض الأحيان بالمعاملة، منهم اللطيف. هم يتحملون كل هذه الأرابيع من الأخلاقية العالية. يعني عندما يقول له يعني أريد أن تنظم، وهذا شيء جميل جدا، خصوصا في مرقد الإمام علي بن موسى رضا، ينظم كل شيء، يعني الدخول من هنا، الخروج من هناك. بعض الأحيان الناس يكون عنده حاجات وصاحب الحاجة أعمى، يصيح بوجه الخادم، أو ممكن أن فالخادم يكون بلطف حتى بهاي الريشة التي يأخذها ويضرب على كتفه بلطف، كأشعر مثلا الموبايل ممنوع، السلم ممنوع، فيقول له بفعل يعني رجاء بكل أدب ولطف. يعني بعض الأمور التي تواجه الخدام هي بعض الأمور، أو بعض النساء مثلا بالقطن في مكان الرجال، فأرى فيهم بلطف، على عكس بعض البلدان الإسلامية الذين عندهم شخصيات يتبعون يضربون بالصوت مثلا يضربون بالعصا. لا، نحن عندنا الخدام هم يمتدون بخلقية علي بن موسى رضا وبخلقية محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وترى هاي الريش الذي هو شعار التنظيف، شعار الخادم، ترى بكل بساطة يضرب بلطف ويمسح على رأس هذا الطفل. حتى عندما أدخل أقول له أعطيني من غبار الزوار، فيتبسم يضرب قليلا من الريش عليه، وأقول له شكرا جزاك الله أقبلهم. أحيانا منهم من كان يشكو أنه يتحمل كثيرا، من ليس لا يشعر بالتعطل، يعني أرى رجل عجوز كبير بالسن يمشي بين الناس، مجرد أن لبس القبعة والكوت اللي هو لباس الخادم وهذا الشعار، وهو يفتخر بنفسه، لا يسمع نفسه أن يجلس على الكرسي ويذهب ويأتي وينظر. يعني أحيانا نقبل أياديهم لا يقبل نقبل أجبال جباه، لأن هؤلاء خدام والله نستحي. أنا أذكر قصة صارت معي يوم حدث خبر استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رضى الله تبارك وتعالى عليه. كنت في مشهد في خدمة أحد الأقارب جريح بريشر واستمعي إلى مشهد للعلاج، فذهبت إلى المرقد وكنت في حالة بكاء شديد، وتعرف يعني الحالة كانت، وشكيت الإمام رضا، قلت له فقدنا سيدنا وكذا، وإذ بي كبير الخدام يقترب مني، قال لي أهلي بشار، قلت له فنان، قال برأي سيد حسن، قلت له لك أكثر منه، وأصبحت أهده أنا. ثم أخذني وصعدنا من داخل الغرف إلى الخيمة الكبيرة للخدام، وأتى لي بالشاي، قال هدي نفسك الإمام رضا استضافك أن تشرب الشاي، وقام بالخدمة. فإذا شعر بأي إنسان يحيي بكاء شديدا من ألم سوء المشكل، ما القضية، حتى المشايخ العلماء أو الشخصيات، نعم، حتى
التجار، نعم طبعا، نعم طبعا، بودي حقيقة أن أستمع إلى كل الذكريات التي لديك وتحملها، وهي حقيقة تنور القلب بنور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن وقتنا ضيق جدا، فلذلك اسمح لي بكي أشكرك على إتاحتك لهذه الفرصة سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي. شكرا لانضمامك لبرنامج بني الشباب من بيت. حياكم الله.
أحسن، توجه التحية لكم ولقائدنا الإمام الخامنئي، وبارك الله بهذه الجمهورية المباركة وجميع الثوار في العالم.
المعصومين عليهم السلام، مرافق الأنبياء ودائما عليهم السلام. ولكن الحذر الحذر من أن يكون هناك أناس يخصون خلال أجهزة معينة أن يتعاملون مع الناس بالتفرقة، هذا عربي وهذا عجمي، أن يتعاملوا مع الناس بالغلظة، للأسف الناس نتعامل معهم بقلبنا لأنه هؤلاء مثلهم، للأسف أحذر أن يكون هناك يعني غرف سوداء لا تتحدث ولا للقدام للأسف، لأن يكون مكان التفرقة يتعاون مع بعضهم بعضهم وهم صفة الخلق، هذا الزمن وهم محبي ووالي محمد وآل محمد عليه السلام، وأن يتعاملوا مع بعضهم البعض بالمحبة والسماحة والسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
ألف